بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله على محمد. من أهم مباحث الحكم الشرعي البحث عن ملاكات الأحكام، وهو المطلب الذي يعنون في علم الأصول بأنه تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. وهذا الموضوع هو من الموضوعات التي شغلت العقل الأصولي منذ أن تبلور علم الأصول، بل ربما تكون سابقة عليه عندما بحثت في علم الكلام. تعرفون علم الكلام متبلور قبل علم الأصول، ومحل النزاع في هذا المطلب هو في كون أصل الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد، بمعنى أن هناك لابدية في كون أي حكم تابعا لمصلحة أو مفسدة بحسب نوعه. تلك المصلحة هي المقتضي، أو المفسدة هي المقتضي لتشريع الحكم. يعني البحث ليس عن كون الأحكام فيها مصالح أو مفاسد، لأنه لا أظن أن يشك أحد أو يتردد أي أحد في أن كثيرا من الأحكام، غالب الأحكام، هي فيها مصالح ومفاسد. إنما البحث في الموجبة الكلية التي تنطلق من لابدية، بمعنى أنه عندما يصدر الحكم فلا بد أن يكون وراءه مصلحة أو مفسدة. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا هو النزاع الأكبر في المسألة، أن أصل الأحكام هي تنشأ من مصالح ومفاسد أو لا تنشأ. ولكن هناك نزاع آخر أضيق منه دائرة بعد المفروغية عن أصل كون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد، وهو هل أن المصلحة والمفسدة التي فرض في النزاع الأكبر لابديتها، فرضت لابديتها، هل أن هذه المصلحة والمفسدة في المتعلق أو لا؟ يمكن أن تكون في غير المتعلق، مثلا في الجعل، في أصل إنشاء الحكم. واضح إن شاء الله؟ الأمر قد يختلف. وعليه فهناك نزاعان، بعض الأحيان تختلط الصورة، وبعض الأحيان الأصوليون يأخذون الأمر مسلما ويتحدثون عنه بشكل كأنه فيه مفروغية، فلا تتبين ملامح المطلب. عندنا نزاعان، نزاع في أصل تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد، إذا بنينا على التبعية يصير مورد النزاع الثاني اللي عبرنا عن النزاع الأصغر، في كون المصالح والمفاسد التي فرغنا عن لابديتها في تشريع الأحكام، في كونها في المتعلق أو لا، يمكن أن لا تكون في المتعلق. واضح إن شاء الله؟ بعض النزاع والخلاف قد يرجع إلى اختلاف في الاستدلال على هذه القضية أو تلك، ولكن بعضه قد يرجع إلى أمور معرفية. عليكم السلام. في أصل تفسير الفعل الإلهي، عندما أقول معرفية حتى الكلام لي تحسبون أنه كأنه كلام إنشائي أو كذا، يعني بعض الأمور هي مرتبطة بأصل ما يصلح أن يكون معرفا للدين أو ليس معرفا للدين، يعني كاشفا عن حقائق الدين أو ليس كاشفا عن حقائق الدين. فبعض المسائل الاعتقادية هي فيها هذه الجنبة، وبعض المسائل في تحديد حدود العقل وقدرته على معرفة معالم الدين أيضا فيها هذا الجانب. على أي حال، النزاع قد، لا أقول دائما، هو يعود، قد يعود إلى الاختلاف في أمرين. بعد هذا ندخل في خضم البحث، لكن الآن لذا احنا ابتداء كل الأمور التي هي يعني يمكن تفاديها في داخل النزاع احنا نحاول نخرجها. على أي حال، النزاع قد في بعض الكلمات يرجع إلى الاختلاف في مبادئ هذه المسألة، يعني بالحقيقة مو النزاع في هذه المسألة، احنا عندنا نزاع في المبادئ، مثل ما واحد تتناقش معه في مثلا وجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، هو أصلا هو ما قابل أصل الإمامة، ما هاضم أصل الإمامة، هذا أصلا من غير السليم أنه تيجي تناقشه بالموضوع، كنت ناقشه بالمبادئ، إذا ثبتت يصير البحث في التفاصيل مناسبة، إثبات ونفي. هذا قصدي، أنه إحنا بعض الأمور فيها اختلاف في الأصول الموضوعة للمسألة، فهناك مشكلة عند بعض الأشاعرة في تفسير الفعل الإلهي، وهل أنه لابد أن يكون معللا، يعني يمكن أن تعلله، هو مبني على أنه يعلل بطبيعته، أو أنه الأمر بيده لا يسأل عما يفعل، ما هكذا بعضهم يستدل، ويسألون عما يفعلون، فلا يسأل عما يفعل مو من باب أنه ليس هناك أحد يضارعه في العلم أو بحيث يسأل، لا، أصلا كأنه منشأ حقيقي للسؤال عما يفعل ما موجود، لأنه الحق والخير والحسن هو الذي يحدده بفعله، مو أنه هو هناك تحقق للأمر. فقد نقل عن بعض الأشاعرة إنكارهم لثبوت جهة الحسن والقبح للأشياء، وأن الحسن هو فقط ما حسنه الشارع، والقبيح هو ما قبحه الشارع، فإذا قيم حقيقية للأشياء ما موجودة. والأحكام بناء على ذلك ليست هي دائرة مدار مصالح ومفاسد هي توجب الحسن والقبح، وإنما الأحكام هي فعل الله، إذا حصل سيترتب عليه في الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة، أصلا هي متأخرة رتبة عن الحكم وليست هي متقدمة رتبة عن الحكم، فالأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، ربما احنا ما نقدر ننسب لهم، لكن على مبناهم ربما يلتزم هؤلاء بأن المصالح والمفاسد تابعة للأحكام، يعني يقلبون القضية المحمول موضوعا والموضوع محمولا، هكذا يصير تبعية تصير معاكسة، المصالح والمفاسد والحسن والقبح، لأنه احنا من نقول مصلحة ومفسدة، هذه هم كان المفروض أنه من أول نفتح هذه المفردة، نقول مصلحة ومفسدة المراد منها أي مصلحة، هم بعض الأشياء هي بها مصلحة للمشرع، المشرع الظالم أيضا عنده مصلحة بهذا المعنى من المصلحة، يعني منفعة إلى، هذا مو مقصود، نقول مصلحة ومفسدة يعني الأمر الذي فيه آثار إيجابية تصبغ الفعل بكونه حسنا، احنا بالحقيقة الأمر الاصطلاحي عندنا والحسن والقبح، شبك الأصوليون ما عبروا في خضم حديثهم عن هذا الموضوع، ما عبروا بالحسن والقبح، ذكروا المصلحة والمفسدة، لكن أي مصلحة أي مفسدة، ولا هو بعض الأفعال هي بها مفسدة بمعنى من المعاني البدوية الظاهرية بحسب مثلا نظام النفع والضرر، ربما هي بها أصلا مفسدة بمعنى الضرر، يعني هو عندنا أفعال ضررية هي بطبيعتها. فهذا بلا ريب ما مقصود، المقصود المصلحة والمفسدة التي تجعل المصلحة التي تجعل الفعل حسنا عقلا، بالمعنى الاصطلاحي للحسن العقلي ينبغي فعله. هذا الأمر بعد أن مسائل معرفة في علم المنطق وفي علم الكلام وواضحة إن شاء الله. على أي حال، فيقال بأنه لا يوجد في الأفعال مصالح ومفاسد تكون هي المناشئ في الأحكام، بل إن الحسن والقبوح أو المصلحة والمفسدة هي المفروض أن تكون متأخرة عن الحكم. هذا إذا بنينا على هذا التوجه أصلا ما يبقى مجال للبحث، ماكو حاجة للبحث. فالبعض يقول احنا ما نبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد، لماذا لا تبني؟ يطلع المنشأ في عدم بنائه هو هذا. هذا خلافنا معه مو في المسألة، خلافنا معه في مسألة سابقة عليها، واضح إن شاء الله. الثاني إنكار البعض لإدراك العقل لذلك، أن العقل هو ما عنده قدرة أن يدرك. فإحنا عدنا مرة القصور الذاتي في الأفعال في أنه هي تكون بها مصلحة ومفسدة، هذا يمنع من البحث. مرة القصور العقلي في الإدراك، إحنا نريد نوصل إلى لابدية، هذا المدعى لابدية تبعية، لابدية كون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد. هاي اللابدية بالنتيجة من أين نصل إليها؟ إما عقلا أو نقلا. النقل حسب الظاهر ما موجودة هيك قاعدة تعطي اللابدية في النقل، إذا واحد قدر هم يجمع نصوص وكذا ربما يصل، لكن بدوان ما موجود شيء بهذا العرض العريض أنه يثبت اللابدية، فصارت القضية عقلية. فإذا كان هناك توجه معرفي يقول العقل قاصر، هذا طبعا ما راح نوصل لللابدية، لكن خلافنا معه في أصل قدرة العقل على المعرفة، هكذا صار. فهذا أيضا سيستبعد من البحث. على كل حال، الثاني إدراك إنكار إدراك العقل لذلك، والبناء على عجزه التام عن معرفة الحسن والقبح. فإن تم هذا القول فلا يبقى طريق عقلي لمعرفة كون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد. نعم، يمكن ثبوته من خلال النقل، ولكن من المعلوم أنه لم يصل إلينا ما يصلح لإثبات الأمر بنحو كلي. على أي حال، هذان الأمران من الأمور الواضحة البطلة. أما الأول وهو القصور الذاتي في الأفعال، أنها هي لا تصلح لي أن تكون منشئا لتفسير الأحكام، وأنه الأحكام لها مناشئ حقيقية مصالح ومفاسد، فلأنه خلاف البداهة، فكيف تكون الأفعال خالية من الحسن والقبح مع أن بعض مواردها من الأمور التي يكفي مجرد تصورها للإذعان بها؟ مثلا الأمانة، عندما يتصورها الإنسان هو يذعن بحسنها، والخيانة عندما يتصورها يذعن بقبحها، هذا واضح. كذلك الصدق، الإحسان، كذا. أنا لعله يرد في ذهنكم أنه بعض الأمور هي بها حسن اختضائي قابل لأن يرتفع إذا طرأ عليه طارئ، لكن هو أصل الحسن موجود. إذن هناك قيم للأشياء، هناك صفات وخصوصيات لهذا الفعل تجعله حسنا أو قبيحا. بعد مو نقول أنه هذا مجرد أنه هذا بعد حسب الطوارئ التي تطرح عليه، لا، هو بطبيعته بلا طارئ يطرح عليه الكذب قبيح، الصدق حسن. الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة، وهذا يكفي. يعني معناه الأفعال هي بطبيعتها فيها حسن وقبح، وهذا أمر يعني بديهي، التشكيك فيه ضرب من يعني السفسطة يصير. نعم بل نعم، فمعناه الأفعال فيها، هذا احنا نريد نثبت في الجملة انه فيها بلي بالنتيجة فيهم، هو المبنى يدعي انه اصلا لا يوجد، وانه قيم الأفعال اصلا هي ناشئة من ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فهو يكفي لنقض هذه الدعوة هو هذا الأمر البديهي الوجداني. صحيح لولا يبقى احنا بعضها ندركها بعضها ما ندركها، احنا البحث مو بحسب بلحاظ إدراكنا، البحث بلحاظ واقع الأفعال، قيم الأفعال. صحيح؟ فإذا هذه دعوة أنه لا قيمة في الفعل بحد نفسه إلا من حيث الجنبة التشريعية فيه، وأن القيام للأفعال والحسن والقبح هو متأخر رتبة عن التشريع، هذه الدعوة باطلة، تصير واضحة البطلان. واضح إن شاء الله؟ يعني يكفي للسلب الكلي الإثبات الجزئي. صحيح، نقيض السالب الكلية موجب جزئي. نعم، هنا مطلب، عندما تبحث هذه المسألة عادة تكون أمثلتها حسن العدل وقبح الظن في بالكم، لأنه هي هذه أوضح ما هو حسن وأوضح ما هو قبيح. هناك إشكالية يطرحها ربما بعض المتأخرين، يقول أن الله سبحانه وتعالى بما أنه مالك لعباده ملكا تاما مطلقا من جميع الحيثيات، هذه الملكية تجعل تصرفه في ملكه عدلا دوما، ليس ظلما، وبناء على ذلك بعد ما راح نتعقل الظلم في حقه لقصور الموضوع في الفعل عن أن يكون ظلما. واضح إن شاء الله؟ وبناء عليه هو البعض أيضا هم يقول أن مجمع الحسن هو يرجع إلى العدل، ومجمع القبح يرجع إلى الظلم، هي الخيانة ليش تصير قبيحة؟ لأنها ظلم. والأمانة ليش تصير حسنة؟ لأنها عدل. فإذا إحنا أصل قضية القبح، أصل قضية الظلم والعدل من حيث الله عز وجل وعلاقته بعباده، إن اختلفت الرؤية إليها موضوعيا. شنو يعني موضوعيا؟ يعني أصلا ماكو موضوع للظلم في العلاقة بين الله وعبده، إذا ماكو موضوع للظلم بعد شنو هذا الكلام كله راح يرتفع. هذا المطلب هو لا يخلو من وجه في الجملة من التحقيقات النفيسة، ولكن هذا ما يصلح انتصارا لتلك الرؤية. لماذا؟ لأن هذا المطلب ما يقول الأفعال هي بطبيعتها ما إلها قيم، ما بها حسن وقبح، وإنما شي يقول، يقول أنه العلاقة بين المالك الحقيقي وملكه تجعل أفعاله كلها عدل. فمثلا إذا أراد أن يأخذ بعض النعم التي هو أعطاها وهو وهبها، لا يكون ظلما، هو أعطاه بصرا فإذا أخذ ما أعطاه قطعا بلا ظلم، إذا أعطاه حياة فإذا أمات بعد هذا ما بيظلم، وهكذا كل شيء يصير هذا بلا موضوع لأن يكون ظلما، لأن هو كل ما عنده هو من الله، فهو إذا لم يشأ أن يمده بما أنعم عليه كلش طبيعي، تبقى حتى نعمته السابقة هي من إحسانه لعبده، فهو هم يبقى واجب الشكر بالنسبة إلى ما سبق من النعم. يعني إذا البعضنا مثلا أخذت منه نعمة، فهذا المفروض إذا كان غافلا عنها مو يصير عنده اعتراض على الله أنه لماذا أخذ مني هذه النعمة. إذا كان غافلا عنها لازم يلتفت لأنه عندما كانت عنده لم يشكرها، الآن هو عليه أن يشكرها، عليه أن يشكرها ولو بلحظ ما كان. هذا شيء منطقي جدا وإلى أثر كبير في أن يعرف العبد موقعه من الله عز وجل. هذا نحو من أنحاء معرفة أن الإنسان يعرف نفسه، يعني فيعرف ربه بمعنى من المعاني على آخره، بمعطيات مهمة جدا ونافعة ومعرفية في العلاقة مع الله، مفيدة جدا. ولكن هذا ما يأثر على مطلبنا. لماذا؟ لأن هذا سيجعل أفعال الله عز وجل في عباده كلها متصفة مثلا بصفة العدل. هذا العدل أيضا بمراتب، أكو عادل بمعنى أعطاء فقط ما يستحق، أكو عادل يصير بلحاظ الإحسان، هذا يصير حسن وأحسن وإلى آخره من الأمور. فعليه هذه الدعوة لا تخل بأصل أن الأفعال هي بطبيعتها متلبسة ومتصفة بالحسن والقبح، بل حتى في هذا الشأن في علاقة العبد مع الله عز وجل قد نقدر نتعقل القبح في بعض الأفعال الافتراضية. طبعا مثلا إذا افترضنا أن الله يعاقب عبده على طاعته، هو ملكه صحيح، يقدر أن يتصرف في ملكه بشكل مطلق، لكن أما أن يعاقبه على الطاعة، هذا مرة يعاقبه على قصور في الطاعة لا بس، لا يعاقبه على حيثية الطاعة الحسنة، هاي الجهة الإيجابية في الطاعة. مرة نقول يعذبه عند الطاعة يجوز، هذا معقول مو من الظلم. صار واضح؟ ليش؟ لأن هو مثلا شنو حقيقة العذاب؟ أن يأخذ منه بعض النعم أو أن يعرض إلى بعض الآلام. لكن تعرفون الفرق بين العقاب والعذاب؟ العقاب يعني يكون التعذيب بناء على الجزاء، بحالة الجزاء، فيجازي المطيع على حيثية طاعته مو على قصور طاعته، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فأكو جهة نقص أصلا هذا ما موجود، لا، أن يعاقب المطيع على طاعته من حيث ما تكون الطاعة أداء لحق الله وحسنة فيعاقبه عليها. هذا بعد ما هذا يدرك العقل بالبداهة أنه هذا من الظلم الذي تعالى الله عنه علوا كبيرا. فما نقدر نقول أيضا هم هذا المطلب راح يغلق الباب تماما، أو أن يثيب بمعنى الجزاء في الثواب مو بمعنى الإنعام، ينعم عليه بناء أن يكون حيثية جزائية، أن يثيب العاصي على معصيته من حيث جهة المعصية، هذا أيضا هم خلاف. مرة هو يتجاوز عنه، هذا جدا واضح، يعفو عنه، هناك رحمة يتطاول لها إبليس في يوم القيامة، كل هذا العقل ما يقدر يحتج عليه، ما يقدر يقول هذا مو صحيح. أما أنه هو يثيبه على المعصية لا من حيث ما اعتراه من مثلا التأنيب لضميره لأنه يعصي، من حيث شعوره بالقصور والتقصير مثلا مع الله، لأنه لا أصلا مو من هاي الحيثيات، مو مقارن للمعصية، على حيثية الحيثية القبيحة في المعصية، على نفس هذا الحيثية، بحيث تكون هي الجزاء، هي منشأ الاقتضاء المن للإثاب. هذا همات أيضا واضح أنه خلاف يعني حتى لو كان من حيث الملك أيضا هذا ما معقول، تدرونهم إلى منشأ آخر، يعني إلى منشأ أنه كأنه بمرحلة سابقة كأنه بادعاء أن المعصية بها استحقاق المن للإثاب، هذا باطل، هذا مو حق. سبحانه عن ذلك، تعالى عن ذلك. فإذن حتى هذا القول الذي فيه جنبة صحة ويطرحه بعض المتأخرين ويبني عليه وكأنه يبرر يقول أن هناك إمكانية لأن نحيي دعوة الأشاعرة مثلا من جديد باستدلال تام، لكن هو هذا أيضا يبقى مو تام. وعليه فالمنشأ الأول للاختلاف يبقى هو واضح البطلان، أما المنشأ الثاني بعد خدمتكم.
يعني الدعي لا ما ندعي يقول مو معقول أنه يدين على المعاصي أو يجازي بالثواب على المعصية يعطي الثواب.
نعم
مو معقول.
نعم
هم يقولون له معقول.
بلي
هم يقولون معقول باعتبار شنو؟ باعتبار أنه هذا ملك لله حقيقي.
نعم فهو المالك يقدر يتصرف بلا إشكال، من حقه أن يتصرف وكل تصرفاته تصير ضمن دائرة العدل. أما أنه ينسب، وهذا العقاب مبني على ماذا؟ على نسبة أن هذا الفعل فيه منشأ للعقوبة، يعني فيه مقتضي للعقوبة، مع أنه هذا الفعل من حيث كونه طاعة هاي الحيثين مو مقتضي للعقوبة، فهاي الجهة باطل مو حق. إن صارت باطل شون هو يبني عليها؟ راح يصير ظلم. هذه الحيثية مو حيث أنه هو عنده مثلا قصور في ملكه سبحانه وتعالى، لا هو المالك بشكل مطلق. هاي الحيثية هي راح تجعل ظلم، تجعل ظلم. واضح إن شاء الله. وأما الثاني وهو القصور العقلي، مع مو القصور الذاتي في الأفعال، قصور العقل، فهو باطل أيضا. أنقل فقرة من كلام المحقق النائيني في فوائد الأصول، تقريرات الكاظمي رحمه الله. هو شفته واقعا يعني مختصر مفيد ومعبر عن ما نعتقد، وهو بالحقيقة احنا استفدنا على قناعاتنا هي من الأصوليين على الله مقامه. في جواب عن هذا الكلام عنده عبارة هي مختصرة مفيدة واضحة، يقول: لا يمكن عزل العقل عن إدراك الحسن والقبح كما عليه بعض الأشاعرة، فإن عزل العقل عن ذلك يوجب هدم أساس إثبات الصانع. إنه كيف عرفنا إثبات الصانع غير هو من خلال العقل؟ فإذا قلنا بالقصور العقلي على أي أساس بعد نقدر ندرك؟ ويلزم إفحام الأنبياء. كيف بيان الملازم؟ هو يبين يقول لأنه على هذا لا يستقل، يعني العقل لا يستقل بقبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب، ولا قبح المعصية وحسن الطاعة. فبناء على ذلك لا يدرك العقل قبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب. هذه النقطة خلي تصير واضحة، أنه بلي الكاذب بلي، أنه إذا واحد ادعى النبوة كذبا وجرى وأجرى الله على يده معجزة، إحنا شلون نكتشف صدقه غير نقول أنه من المحال على الله، يعني من القبيح على الله سبحانه وتعالى أن يغرر بعباده وأن يخدعهم بأن يجرد معجزة على يد الكاذب؟ فإذا هو ماكو قبح نقول هذا ممكن. فإحنا أي واحد يدعي نبوة ويقيم ما شاء من المعاجز، ما شاء الله من المعاجز، يقدر في مقابله بناء على الإخلال بقضية الإدراك العقل والحسن والقبح العقلي يقدر يقول له أنا ما متأكد، ربما هو الله سبحانه وتعالى أجرى المعجزة على يدك وأنت كاذب، ما عندي دليل على أن أنت صادق. فيعني مو ملزم أن أصدق النبي، يعني ماكو إلزام بتصديق الأنبياء. وأيضا حسن الطاعة وقبح المعصية، عرفنا أنه هذا نبي وأنه هذا هناك طاعة، أن هناك أوامر من الله عز وجل، أحكام إلزامية لابد أن ألتزم بها، وأنه هناك أيضا أحكام بها نهي لابد أن أجتنبها، كل هذا احنا نقبله، بس انا ما اريد ان اطيع ولا اريد ان اتجنب المعصيه. ليش؟ قل ليش انا اطيع واتجنب المعصيه؟ هو قال لي هذا يلزم الدور، هو امرني بالطاعه يلزم من عند الدور، صحيح لو لا؟ هو انا لماذا اطيعه اصلا؟ زين، فلا بد ماذا، شنو هو الحجه؟ انه حق المولوية عليك، حق الله عليك، العقل يدرك حسن الطاعة، وجوب الطاعة عقلا، مو هكذا؟ فإذا هو احنا ما عندنا إدراك عقلي، العقل قاصر، فعلى أي أساس تجب الطاعة؟ هذه منبهات للوجدان البديهي، أن العقل يدرك الحسن والقبح، بالحقيقة منبهات. ولا هو يريد يدعي هذه الدعوة، هم أيضا ينكر، بس شنو صار؟ مثل واحد ينكر استحالة اجتماع النقيضين، من هذا القبيل راح يصير. وبالجملة يقول رحمه الله، وبالجملة عزل العقل عن الإدراك مما يوجب هدم أساس الشريعة، فلا إشكال في أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ولو موجبة جزئية وفي بعض الموارد، ولا ندعي الكلية. هذا أيضا نقطة في مقابل تطرف آخر في تقييم دور العقل المعرفي، ولا ندعي الكلية، ولا يمكن دعواها أصلا أن العقل هو يدرك كل الجهات الحسن والقبح، قطعا قاصر عن ذلك، بل نتكلم في قبال السلب الكلي الذي عليه بعض الأشاعرة. وقع عنكنا دقيق، أنه السلب الكلي يكفي في مقابل الإثبات الجزئي، والإثبات الجزئي هذا أمر وجداني بديهي من البديهيات، وهذه الأمور التي ذكرناها منبعات ونقوف على من ادعى تلك الدعوة. هو يتصور أنه بهذا راح يقوي الشريعة ويجعلها فوق العقل، هو إذا صارت شريعة فوق العقل يعني أصلا بعد ما كن ملزم بها، صحيح؟ ومن جانب آخر هذا الكلام ينبه إلى أنه لا يمكن، لا يصح دعوة الإدراك العقل الكلي لقيم الأشياء، لا لكل حسن وقبيح ما نقدر ندعي أن العقل يقدر يدركه، والأهم من ذلك ما نبهنا له سابقا في مباحث سابقة لدرجة الحسن والقبح. إحنا ربما ندرك جهة من جهات الحسن أو جهة من جهات القبح، تلك الجهة نقدر نوصل لها، لكن ما نقدر ندرك كل الجهات ومرتبتها وخلو الفعل من جهات أخرى، وهذا هو الذي كان يوجب أنه إحنا في كثير من الأحيان نتحفظ عن بعض الاندفاعات في الاستدلالات العقلية. البعض يندفعون يدركون جانبا من الأمر فيقولون العقل هكذا يدرك، إحنا نقبل في الجملة أن العقل يدرك هذا، لكن أنا لنا بأن نعرف المرتبة الدرجة، وربما يوجد جهة أخرى فيها قبح احنا غافلين عنها ما أدركناها، تلك الجهة قد تكون أهم، إذا كانت أهم بعد الكسر والانكسار يصير الفعل حسن وقبيح، ومو بس نلاحظ جهة من جهاته. على أي حال، فالحاصل أن الاختلاف في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد الذي يرجع إلى أحد هذين المنشئين هذا اختلاف خارج أطار البحث، هذا مو في صلب الموضوع، هذا اختلاف في الأصول الموضوعة للبحث. وربما تصادفون كثيرا ممن يتحدث في هذا الموضوع، لكن وين مشكلته؟ هي مشكلته في هذه هاتين إحدى هاتين النقطتين. إحنا هذا بعد راح يكون خارج عن البحث، حتى ندخل إلى البحث بشكل مباشر إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.